زيادة تعبه أو مشقته عليه أو لما يستقبله من عمل واجب أن يستريح بنوم ونحو ذلك. لكن لو وجدت في الأذان الأول لكان ذلك صحيحا لانطباق أنها في صلاة الفجر وقلنا أن التثويب بغير هذه الجملة لا يشرع، كما يقول بعضهم الصلاة خير من العمل أو حي على خير العمل ونحوها، فتلك كلها غير مشروعة. كما أنه لو ثوب المؤذن بعد الأذان بأن يدعو الناس للصلاة ونحوها فإن ذلك ليس بمشروع، أو ومثل ذلك أيضا لو كان في غير أذان الفجر. وذكرنا ما يتعلق بنداء الناس أو حث الناس على الصلاة يعني بعد الأذان، هل يحثون على ذلك؟ جاء عن أبي محذورة أنه قال لعمر الصلاة يا أمير المؤمنين، فقال ويحك أما كفاك الذي دعوتنا إليه، يعني في الأذان، فهل يعني ذلك أنه ليس بمشروع أو أنه أن المؤذن أدم عليه؟ فعلى كل حال ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول من أنه هذا في من لم يسمع فإنه يكون مشروعا أو يبقى الحث عليه باقيا، وبعضهم يخص ذلك بهذه اللفظة التي جاءت الصلاة يا أمير المؤمنين، يعني دعاء الأمير إلى الصلاة بخصوصه، ويمكن أن يقال أن ذلك يعني من المؤذن باعتبار أن المؤذن قد أدم عليه ولئلا يظن أنها داخلة في الأذان. فإذا كان ذلك من غيره كمن وفد إلى المسجد فرأى من أعرض عن الصلاة أو احتاج إلى التنبيه على وقتها ونحوه فإن ذلك لا يكون فيه شيء. فإذا إذا كان لغير سامع الأذان فهذا يعني لا شك أنه لا يقال فيه بالكراهة، ومثل ذلك إذا ما استدعى الأمر كغافل عن الصلاة ونحوه، وأيضا إذا لم يشتبه بالأذان ولم يكن داخلا فيه أو في حكمه كما لو كان من غير المؤذن فإنه يكون بذلك أيسر، والله تعالى أعلم. ثم قال وهي 11 جملة يحضرها، يعني هذه هي الإقامة، وأيضا هذا متفرع على إقامة بلال، فإنها هي التي 11 ركعة 11 جملة باعتبار أنه يثني جمل الأذان ويفرد الإقامة كما جاء بذلك الحديث وإلا فأذان أبي محذورة الإقامة فيه كالأذان، يزاد فيها قد قامت الصلاة، واضح؟ الإقامة فيها كالأذان. ولذلك تجدون أنه لو أذن شخص مثلا من بنغلاديش أو من الهند فأقام فإنه يقيم كالأذان، بعضهم يظنه خطأ وهذا ليس بذاك بل هو صحيح، وهذه هي الإقامة التي جاءت في إقامة أبي محذورة، فصحيح ذلك ولا غضاضة فيه. نعم، هل للمؤذن أن يؤذن بأذان بلال ويقيم بإقامة أبي محذورة؟ لم يعني أرى من ذكر مثل ذلك، لكن لا شك أن هي جاءت على هذا أذان وإقامة، يعني مرتبط بعضها ببعض من حيث الورود، وإن كان من حيث الأحكام أن الإقامة إيش منفصلة عن الأذان فلكل حكمه فلا يبعد بناء على ذلك أنه لو أقام بإقامة أبي محذورة وكان قد أذن بأذان بلال أو العكس فذلك مؤد للمقصود حاصل به المراد من جهة أداء الفرض الكفاية ومن جهة حصول الإقامة للصلاة ونحو ذلك. لكن لا شك أن يعني اعتبار أن الإقامة مع الأذان كالشيء الواحد وهو الذي تواردت به السنن هذا هو أولى وأتم. نعم،
بعد
مع لا الإقامة بدون ترجيع، الترجيع إنما هو في الأذان فقط، إنما هو في الأذان فقط. أيضا وقد يقال أنه أمير المؤمنين هو الذي بيده إقامة الصلاة، فليس للمؤذن أن يدعو إليها الإمام، فالمؤذن ينتظر الإمام متى ما دعا. يعني لها أجوبة كثيرة، لكن قد جاء عن غيره ما يدل على كراهية ذلك، فيمكن أن يحمل على المؤذن أو على أن يكون في المسجد أو أن يكون ذلك لمن سمعه، كأنه لا يكفي، كأن فيه إشارة إلى عدم حصول الكفاية به. فإذا كان خارج المسجد من غير المؤذن ودعت الحاجة، كان لم يسمع أو وجد غافل، فيكون ذلك له وجه من جهة الأصول الشرعية الأخرى ودلالات الأدلة. نعم. قال ويقيم من أذن في مكانه. يقيم من أذن هذه مسألة، وهو أن الإقامة للمؤذن، أن الإقامة للمؤذن جاء ذلك في بعض، أو يمكن أن يستدل لذلك أولا بهذه السنة المستديمة، أن بلال كان يؤذن ويقيم، وأبو محذورة كان يؤذن فيقيم، واضح؟ هذا من جهة. من جهة ثانية أيضا جاء في بعض الأحاديث، وإن كان فيه ضعف، في حديث أخاصدا من أذن فهو يقيم، وإن كان الحديث فيه ضعف لكن يمكن أن يستند ويعتضد بما جاء في فعل بلال وفعل أبي محذورة. في مكانه، قوله في مكانه، وذلك أنهم فيما مضى يعمدون في الأذان إلى أن يؤذنوا في مكان مرتفع في أول الأمر، ثم لما وجدت المنائر في المساجد صاروا يؤذنون فيها، ومن المعلوم أنه إذا أقام فيها فقد يكون في ذلك صعوبة من حيث سرعة النزول وإدراك الصلاة فقد تفوته، فلذلك قال ويقيم في مكانه، باعتبار أن الإقامة يراد بها أيضا إعلام، فتكون في ما يحصل به الأذان وهي فرع منه. نعم. ثم إن سهل، أما إذا لم يكن قد سهل ذلك لما يترتب عليها من فوات بعض الصلاة عليه، نعم، أو بعد ذلك، فلا يفعل هذا، لأن المقصود بالإقامة هي دعوة الحاضرين إلى فعل الصلاة، وأيضا لئلا يحصل فوات على المؤذن وهو الذي يدعو الناس إلى الصلاة ويقربهم إليها أو يحثهم عليها. نعم. نعم. قال ولا يصح، يعني الأذان، إلا مرتبا، فلا يصح أن يبدأ بالتشهد قبل التكبير، ولا بالحيعلة والحوقلة والحيعلتين. أنا قلت الحوقلة حي على الفلاح، لا هذه وهم مني، الحوقلة قول لا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان الله، الحيعلتين هي حي على الصلاة حي على الفلاح، سبحان الله. نعم. أنا رأيت في عيون بعضكم إنكارا لكنه جبنا عن التنبيه. فإذا لا يصح إلا مرتبا بأن يبدأ بالتكبير فالشهادتين على ما جاءت به دلالات الأحاديث، وهذا ثابت في أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الله بن زيد أن يلقيه على بلال وألقاه، وأذن بلال كذلك ووضب على هذا، فدل على أن هذا هو المشروع. نعم. ثم هو ثبت بهذه الصيغة، وهذه من ألفاظ الدعاء، وألفاظ الدعاء، نعم، والذكر أكثر تقييدا في دلالات السنة، كما ذكرنا لكم في حديث البراء بن عازب، هذا الذي يستدل به أكثر أهل العلم، لما قال وبرسولك الذي أرسلت، قال النبي صلى الله عليه وسلم وبنبيك الذي أرسلت، فإذا دل هذا على أنه يعتبر فيها الترتيب، ولأنها عبادة جاءت على هذه الصفة، ليس في لأحد أن يزيد فيها ولا ينقص، ولا أن يقدم فيها ولا أن يؤخر. متواليا كذلك، لأنها جاءت متوالية، جاءت بهذه الصيغة، لها أول وآخر، فلا يفصل آخرها عن أولها، فلا يفصل أو آخرها عن أولها، ولأنها أذكار مرتب بعضها على بعض ومجموعة في حال واحدة وهي حال الأذان أو الإقامة، فلم يكن لأحد أن يفصلها. نعم. قال متواليا من عدل، والآن سيأتينا الفصل فيها. قوله من عدل باعتبار أن الفاسق أن الأذان فيه إخبار، وإخبار بعبادة، وعبادة لها قدرها ومنزلتها، وخبر الفاسق لا يصدق أو لا يوثق به، فبناء على ذلك قد يؤذن للصلاة قبل دخول وقتها فيفضي ذلك إلى فساد عبادات الناس. فلأجل ذلك قالوا من أنه لا بد أن يكون عدلا فلا يكون فاسقا، والفاسق بأن يكون عمل ما يقدح في عدالته بكبيرة من كبائر الذنوب كلبس الذهب أو الحرير، نعم لبس الذهب أو أكل الربا نحوه. وبعضهم يقول أيضا المعاصي الظاهرة أيضا التي أقام عليها، بمعنى أنه استمر عليها، وقد تقدم بنا هل الصغيرة في الاستمرار فيها يصيرها كبيرة أو لا، وقد تقدم ذلك أين؟ تقدم ذلك بنا أين؟ في آخر شرح العقيدة الواسطية. أنت ما كنت موجود لكن الإخوة كانوا موجودين وسمعوا وحفظوا ونسوا، والله المستعان. نعم، لعلنا أن نعود إليها إن شاء الله فيما يناسب من ذلك. وقوله من عدل يعني وأن يكون واحدا فلا يكون من اثنين، فلو بدأ الأذان واحد وعرض له عارض فلا يأتي شخص يكمله، بل لا بد أن يستأنفه من أوله. قوله ولو ملحنا أو ملحونا. ولو ملحنا، الملحن من التلحين وهو التطريب والتغريد بالأذان، وحقيقة التطريب هو بالتمديد والتمطيط، وقد يدخل فيه أيضا الترعيد برفع الصوت وخفضه. نعم، فهذا يعتبر ملحن، كما هو حال كثير من المؤذنين في هذا الزمان، كما هو حال كثير من المؤذنين في هذا الزمان. فهو من حيث هو لا يكون مطلوبا. نعم، التلحين قد جاء إيش النهي عنه. أولا أن ما جاء في أذان بلال وأبي محذورة لم يكن كذلك، وجاء في البخاري أنه لما مطط أو مد قال إن الأذان سمح فأذن بأذاننا وإلا فاعتزلنا، فينبغي لا يكون فيه شيء من هذا التكلف. ولما يفضي إليه في بعض الأحوال من تغيير حقيقة الكلمة وقلب المعنى. لكن مع ذلك لو لحن في أذانه فإنه يحصل به المقصود، من جهة أنه أذان وحصل به إعلام الصلاة واشتمل على ما لم يغير المعنى، فإذا غير المعنى فإنه لا يصح. واضح؟ نعم. ولذلك قال ولو ملحنا، إشارة إلى خلاف من خالف في ذلك من الحنابلة وغيرهم. أو ملحونا، وهذه من الزيادات، والمقصود باللحن من اللحن وهو لحن لحنا ولحونا، يعني أحال المعنى، بمعنى أن يكون قد أخطأ في بعض ألفاظ الأذان. وبأن لا يعربه إعرابا صحيحا، فإذا كان قد لحن في أذانه فالأذان في ذلك صحيح ما لم يحل المعنى، ما لم يتغير المعنى، مثل أن يقول حي على الصلاة، حي على الصلاة. نعم، فهنا لحن أليس كذلك، لكنه لا يحيل المعنى فلا بأس، بصحة الأذان لكنه يكره. نعم، لكن لو كان يحيل المعنى فعند بعضهم أنه لا يكون، أو فإنه لا يصح به الأذان، كما لو قال أشهد أن محمدا رسول الله، لو قال أن أشهد أن محمدا رسول الله إيش يصير؟ الجملة ناقصة، لأن خبر أن لم يأتي، فلما قال أشهد أن محمد الرسول رسول كأن رسول بدل من محمد. نعم، ولذا لما سمع عربي مؤذنا يؤذن قال ما باله، ما باله أشهد أن محمد الرسول، ما باله، لابد أن تقول أشهد أن محمدا فعل كذا، أشهد أن محمد. لكن إذا قلت أشهد أن محمد الرسول الله فالرسول هنا صارت خبر، فالشهادة إذن لمحمد بالرسالة، فكان محمدا محكوم عليه والرسول محكوم به، فصحت الجملة في هذه الحال. واضح يا أخوان؟ وهكذا. نعم، قال ويجزئ من مميز يعني غير بالغ. لا، وأصل ذلك أنه جاء عن بعض التابعين كعبد الله بن أبي بكر بن أنس بن مالك أذن لأهله، ولأنه أيضا تصح صلاته بهم في أحد القولين فصح أذانه كذلك. نعم، قال ويبطلهما فصل كثير. يبطلهما يعني الأذان والإقامة فصل كثير. لماذا قال فصل كثير؟ لأن الفصل قليلا إيش؟ لا يمنع التوالي ولا يقطع آخره عن أوله، ولا ينفك أيضا من حصول ذلك بين فينة وأخرى أو في بعض الأحوال، واضح؟ لكن إذا كان كثيرا فهذا هو الذي يقطع، هو الذي يقطع التوالي، هو الذي يقطع التوالي. فإذا حصل فصل كثير سواء كان ذلك بسكوت أو كان ذلك بكلام مباح أو كان ذلك بأكل أو كان ذلك بشرب أو كان يعني بنحو هذا أو لبس ثياب ونحوها، فنقول هنا إذا طال الفصل عرفا فإنه يبطل، ويجب على المؤذن أو المقيم أن يستأنف إقامته ويبتدئها. واضح؟ قال ويبطلهما فصل كثير ويسير محرم، يعني أنه لو كان يسيرا لكنه محرم كأكل عفوا ككلام محرم فيه سباب أو لعن أو نحوه، أو فعل محرم، أو فعل محرم، لماذا يقطعه اليسير المحرم؟ مع أننا قلنا أن الفصل الكثير هو القاطع. لماذا؟ لعدم التوالي. لكن إذا كان يسيرا محرما التوالي موجود، فظاهر هذا أنه لما كان اليسير المحرم مناقض لحقيقة الأذان، مناقض لحقيقة الأذان، لا يتصور أن يكون ذكر الله والسباب والشتام في حال واحدة، فلا يتصور إذن أن أذانا يكون على هذه الحال. واضح؟ فلأجل ذلك لم يصح في مثل هذا. وبعض الحنابلة علل يقول فإن السامع له في مثل تلك الحال يظن أنه كالمستهزئ أو الساخر ولا يعرف به أنه أذن. لكن لو قلنا بالتعليل الأول لكان في نظري أنه يعني أوجه من حيث أن هذا مناقض لحقيقة الأذان، فالأذان ذكر لله جل وعلا ودعوة إلى الصلاة، فلا يناسب أو فيضاده وجود ما يكون فيه من سب أو شتم أو كلام بذيء أو نحوه. نعم، أنه يليها غير عدل.
مثلا الذي يغتاب الناس
هم إنما تنقض العدالة بظهور ذلك واستقراء، فإذا كان هذا ظاهرا، وأما الأعمال أو المعاصي الخفية فإنه لا ينفك أحد عنها، لا ينفك أحد عنها. ثم أيضا تعرف أنهم قرروا ذلك من حيث الأصل، لكن كما قال شيخ الإسلام وأشار إليها ابن القيم وفصل فيها من جهة أن العدالة أمر نسبي واعتبار كل حال بحاله، وإنه لو اعتبرت بعض ما ذكروه لم يصح من أحد مثل ذلك. نعم، فكمال الناس بحسبه. فعلى سبيل المثال لو لم نصحح ولاية بعض الأولياء في النكاح لربما أبطلنا نصف نكاحات الناس لأنها كانت من ولي غير عدل، لكن هذه معتبرة بحسبها، واعتبارها بالأكمل فالأكمل. والمقصود أيضا أنه إذا مثلا العدل المقصود بحصول فرض الكفاية من تحصل به الكفاية، الآن يؤذن أكثر ممن تحصل به الكفاية، فإذا كان فيهم واحد عدل كفى، وإن شاء الله فيه خير كثير. والله أني الآن لا أذكر، لكن لا يبعد أن تكون في كتاب الطرق الحكمية. أي. نعم. كيف؟ لا، المقصود المقصود به الفصل في جمل الأذان أو جمل الإقامة، هذا هو محل الكلام، يعني بأن يقول مثلا الله أكبر الله أكبر في الأذان ثم يقول يا فلان انتبه ثم يقول الله أكبر الله أكبر، هذا كلام مباح لا لكن لو قال الله أكبر الله أكبر ثم رن هاتفه وكان من والدته وهي في بلد بعيد فخاف أن يفوت اتصاله وأن لا يجدها مرة فكلمها وبقي معها 10 دقائق، نعم، ثم أغلق، فهنا نقول أعد الأذان، استأنف الأذان، واضح؟ لكن لو أنه يؤذن فقام صبي فجذبه وكان يعني فيه حماقة فسب ذلك الصبي الذي جذب عباءته أو رداءه، نقول فهنا إيش؟ أعد الأذان أو الإقامة إذا كان في إقامة نوله، واضح؟ هذا سيأتي. نعم.
ولا يصيب قبل الوقت إلا لفجر بعد نصف الليل.
نعم. هنا يقول المؤلف رحمه الله تعالى ولا يجزئ قبل الوقت إلا الفجر بعد نصف الليل. لعل هذا مرت الإشارة إلى مثل هذه المسألة في أول الكلام على تعريف الأذان، وقلنا أن الأصل في الأذان أنه إعلام بدخول الوقت، فبناء على ذلك لا يصح الأذان في غير الفجر إلا بعد دخول الوقت إجماعا، فلو أذن مؤذن قبل دخول الوقت لم يكن الأذان في ذلك صحيحا ولم يكن مؤديا لفرض الكفاية، واضح؟ فهذا بلا إشكال أو محل اتفاق وإجماع، محل اتفاق وإجماع. واختلف في الفجر هل يصح أن يكون قبل دخول وقتها أو لا، فالمشهور من المذهب عند الحنابلة رحمه الله تعالى أن الفجر يجوز أن يكون الأذان قبل دخول الوقت، وذلك لمجيء الأدلة به، فإنه جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، ولما جاء من الأذان الأول وأنه قال ليعود قائمكم ولينتبه نائمكم، نعم، فدل ذلك إذن على حصوله، فلأجل هذا قال الحنابلة بأن ذلك يجوز قبل الوقت. إذن ما القدر الذي يجوز به قبل الوقت؟ حده بمنتصف الليل، لماذا؟ لأنه به ينتهي وقت العشاء، فجعلوا ذلك يعني كالحد أو كلا، نعم، فلأجل هذا قالوا بجوازه مطلقا. فبناء على ذلك عند الحنابلة أنه إذا أذن قبل الفجر جاز ذلك. وجد من يؤذن بعد دخول الفجر أو لم يوجد؟ واضح؟ وجد من يؤذن بعد دخول الفجر أو لم يوجد. فإن كان ذلك فإن كان يوجد فهذا بلا شك أتم. ولذلك يقولون ويستحب يعني أن يكون أن يوجد من يؤذن عند دخول وقتها، ويكرهون الاقتصار على ذلك. ولأجل هذا لما قالوا بصحته لمجيء الدليل به قالوا ويستحب أن يوجد معه من يؤذن للوقت، هذا قيد، نعم استحباب. ثم أيضا قالوا ويستحب أن تكون له عادة، يعني أنه يؤذن قبل الوقت والناس يعلمون ذلك، لئلا يكون إيش؟ لأن يكون سبب بلبلة على الناس. فإذا كان مثلا يؤذن كل يوم عند الوقت وأذن يوما قبل دخول الوقت، فهذا سيفضي إلى أن بعض الناس قد يصلي الفجر ظانا أن الوقت قد دخل اعتمادا على هذا. والعكس بالعكس، كما لو كان يؤذن قبل الوقت فيوما لم يؤذن إلا عند دخول الوقت، فربما ظن هنا أناس أن الوقت لم يدخل فيتسحروا وقد كانوا أرادوا الصيام ونحو ذلك. فبناء على هذا قال الحنابلة يستحب أن يكون لا عادة مستقرة حتى لا يسبب على الناس بلبلة، وأن يوجد معه من يؤذن للفجر. ولا شك أنه إذا وجد من يؤذن معه للفجر فإن هذا هو تمام السنة، وبذلك تجتمع الأحاديث. فإذا وجد من يؤذن قبل الفجر ولا يوجد من يؤذن بعده فالحنابلة على الإذن لمجيء أذان بلال واعتبارهم به، نعم، وإن كان يعني قد يرد عليه ما يرد كما ذكر ذلك جملة من أهل العلم. نعم، هذا هو أذان الفجر يصح قبل الفجر. فإذا قلنا أذان الأول هذا إذا كان سيوجد أذانين، لكن إذا لم يوجد أذانين وأذن قبل دخول الفجر سميته أولا أو لا؟ لا يسمى أولا باعتبار أنه لكنه أذان قبل الفجر، فيحصل به المقصود من سقوط فرض الكفاية ومن أن الصلاة أذن لها ونحو ذلك. نعم، على قول فقهائنا. نعم، نعم، يقول المؤلف ويسن جلوسه بعد أذان الفجر بعد أذان المغرب. هذا يعني من جهة الأصل المؤلف هنا قال ويسن جلوسه بعد أذان المغرب، لما خص المغرب ولم يقول يسن جلوسه بعد الأذان؟ هذا أن لما كان وقت المغرب قصيرا ويؤمر بها يعني ويؤمر بالمسارعة إليها، فمع ذلك نبه إلى أنه لا ينبغي أن توصل الإقامة بالأذان، لأن جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي المغرب إذا وجبت كما سيأتينا في أوقات الصلاة، لكن مع ذلك ينبغي أن يجعل فاصلا، لأن هذا هو المقصود بالأذان أن يدعى الناس. ولأجل هذا جاء في الحديث عند الترمذي قال حتى يعود حتى يقضي الشارب من شربته والآكل من أكلته، والمقتضي يعني لحاجته أن يعود من حاجته عند الترمذي ونسب لأبي داود، نعم، وإن كان ليس فيه. نعم، فعلى كل حال استدل بهذا على أنه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب، مما يدل على أن ثم وقت قصير فأصلوا فيها. والصحابة كانوا يبتدرون السواري إذا أذن المغرب، يعني أنهم يستعجلون، فكان ثم وقت. فإذا دل على ذلك الحصول والوقوع، ودل على ذلك أيضا ظاهر السنة. والأوقات الأخرى من باب كذلك، لكن لم يشير إليها لأن هذا معتاد، ولأن أوقاتها ليست ضيقة كما في وقت صلاة المغرب. وهنا قال يسيرا ليجمع بين الأمرين، بين الاستعجال إلى الصلاة، نعم، وبين الإبقاء بين الأذان والإقامة بفاصل. لكن هذا بالنسبة للفصل بين الأذان والإقامة، فما حكم الفصل بين الإقامة والصلاة؟ المشهور من المذهب عند الحنابلة أن ذلك جائز، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أقام مرة لصلاة لإحدى الصلوات تذكر أنه جنب، ثم ذهب فاغتسل فعاد فصلى ولم تعد الإقامة، وهذا هو مشهور المذهب عند عند الحنابلة، لكن مع هذا ينبغي أن يكون الأصل أن الصلاة أن الإقامة تكون عند إرادة الصلاة، لأنه دعوة للقيام إليها والقيام بها. واضح؟ نعم. قال ومن جمع أو قضى فوائت، إذا جمع فإن الوقت حقيقة الجمع أن الوقتين يكونان كالوقت الواحد، فبناء على ذلك والأذان لدخول الوقت، فإذا اكتفي بأذان واحد، هذا من جهة النظر. ومن جهة السنة والحصول فإن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في يوم عرفة أذانا وأقام للظهر ثم العصر، فأذن أذانا واحدا، وكذلك بمزدلفة، وفي كل أحواله التي ورد عنه أنه جمع الصلاة فيها في سفره. نعم، هذا من جهة الجمع ولا إشكال في ذلك واختلاف. أو قضى فوائت، إذا قضى الفوائت أذن للأولى ثم أقام لكل فريضة، ما وجه ذلك؟ وجه ذلك أولا أنه جاء في السنة وفي بعض روايات حديث قضاء النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب، فإنه عند النسائي أنه أذن للأولى وأقام لكل صلاة، وجود إسناده بعضهم. واضح؟ ولأن حقيقة القضاء أنه وقت واحد لكل الفوائت، أليس كذلك؟ فلأجل ذلك كان أذانا واحدا وإقامة لكل صلاة ثم أقام لكل فريضة كما ذكرنا. نعم.
ويسن بالذامعين متابعته سرا وحقلته في الحي على، وقوله بعد الفراغ اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته.
نعم، قال ويسن لسامعه يعني سامع المؤذن متابعته سرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. من أين أخذ ذلك المتابعة؟ أنه لا يتأتى للإنسان أن يقول مثل ما يقول إلا أن يكون متابعا له مصغيا إليه، هذا الأول. إذن متابعته، ثم قوله سرا يعني أن يقول معه مثل فقولوا مثل ما يقول، ولئلا يكون ذلك ترديد للأذان لو كان جهر لو جهر بها، فلأجل ذلك قالوا سرا. نعم، وحوقلته في الحي على، الحي على قلنا أنها قول حي على الصلاة حي على الفلاح، ففي هذه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله لما جاء عند مسلم في صحيحه، فإذا قال المؤذن حي على الصلاة فقولوا لا حول ولا قوة إلا بالله، وإذا قال حي على الفلاح فقولوا لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، فإذا قال الصلاة خير من النوم، المشهور من المذهب عند الحنابلة نعم أنهم يقولون أن يقول صدقت وبررت اعتمادا على أثر فيه ضعف. واضح؟ بعضهم أو في رواية ثانية هي خلاف المشهور من المذهب أنه يقول مثلها لعموم فقولوا مثل ما يقول المؤذن، وهذا قال بها مالك وقال بها شيخ الإسلام وغيره. واضح؟ إلا أنه يشكل على هذا أن المتأمل للألفاظ التي يقال مثلها إنما هي ألفاظ ذكر لله جل وعلا، وهذا ليس بلفظ ذكر، فلو كان من حيث النظر لكان قول لا حول ولا قوة إلا بالله عندها أقرب من قول أن يقال الصلاة خير من النوم أو تعاد، أليس كذلك؟ لكن طبعا ما وقفت على من قال بذلك من أهل العلم، فلأجل هذا ما دام أنه جاء إما صدقت أو بررت أو قول مثل ما يقول فيكون الأمر مترددا بينهما، فيكون الأمر مترددا بينهما. ويعني يمكن أن يقال أنه يقول لا الصلاة خير من النوم مثل ذلك، على كل حال الأمر فيه ساعة، هذا له اعتبار من جهة الأثر الضعيف مع أو الحديث الضعيف مع اعتبار أن أصله جاءت به السنة الصحيحة ولذلك كان قول أحمد وأحمد أعرف بالأحاديث وأكثر اتباعا للنصوص وألزم للسنن، وقد يبقى على العموم قد يبقى على العموم. لكن لو كان الترجيح بين هذين لكان قول صدقت وبررت يعني أقرب من حيث النظر مع وجود المستمسك من الأثر الضعيف والأصل العام. نعم. جاء ثم يقول بعد فراغه: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة. الوسيلة هنا اللام لام العهد، والوسيلة هنا هي منزلة في الجنة كما جاء ذلك في الأحاديث، ولذلك ما يستدله به بعض المخرفة أو القبوريين أو نحوه أن هذا حل للتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم ليس بصحيح، ولأجل ذلك قال الوسيلة يعني الذي وعدته، آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، فهي وعد من الله جل وعلا لعبده ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. والمقام المحمود كما تعرفون هو ما يكون في الشفاعة العظمى وتصدي النبي صلى الله عليه وسلم لها وقيامه بها كما جاء بذلك الحديث الذي في الصحيح. جاء طبعا أنه يقول في الأذان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، روى ذلك مسلم في صحيحه، وجاء أيضا أنه يقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا، في روايتين، في رواية بعد الشهادتين في رواية بعد الأذان، فيكون الأمر متأرجحا بينهما. نعم. لكل وقت؟ لكل صلاة؟ ما يظهر هذا فيه، الأذان حصل بواحد فلا يحتاج إلى التكرار. وقد قلنا أنها يعني وجد في بعض المساجد أنهم يقفون في أنحائها الأربع، وبعض المساجد في بعض الأنحاء لا زالت على ذلك. أنا صليت في مسجد خارج السعودية وكانوا يؤذنون على هذا، يؤذن واحد في هذه الجهة ثم يقول الله أكبر ثم يقول هذا الله أكبر ثم يقول الثالث الله أكبر ثم يقول الرابع في الجهة الرابعة الله أكبر، ثم يبدأ الأول ويقول أيضا الله أكبر، فهذا ليس بصحيح. وذكر أهل العلم في ذلك يعني التشديد في ذلك والنكير اللي هو أنه غير مناسب، وقلنا أنه إما أن يؤذن واحد أو يجتمع اثنان بصوت واحد ليكون أرفع للصوت، هذا لا بأس. وقد يسر الله في مثل هذه الأزمنة هذه المكبرات التي يسرنا بها عن ذلك، لكن أن يؤذن واحد بعد واحد بعد واحد فما يظهر فيه يعني معنى صحيح، فهو لا من جهة المعنى ولا من جهة الحال أو الدلالة السنة. فلو قيل من أنها يعني يمكن أن يدخل في ما أنكروه أو منعوه لم يكن ذلك بعيدا. نعم. لا لا لا، يقول مثل ما يقول المؤذن في أذانه وفي إقامته، حتى في الإقامة يقول مثل ما يقول، لا يزيد لكنه يقول مثل ما يقول، لأن يقول مثل ما يقول المؤذن باعتباره مؤذنا، والمؤذن باعتباره مؤذنا يقول الأذان ويقول الإقامة، فدخل ذلك في عموم الترداد معه. نعم. يعني ما بين الأذان والإقامة أن فيه دعاء أو إجابة الدعاء، فأظن يعني يبتدئه في أول انتهاء من الأذان، لكن هذا أظن مردة إلى أنهم بين الأذان والإقامة وقت لإجابة الدعاء من أوقات الإجابة، فيعني أخذوه من هذا فلا يكون فيه عليه غضاضة في ذلك. نعم. أن يتحدا بصوتهما، المقصود هو إبلاغ الصوت،
رفع الصوت، فلو احتيج إلى أن يرفع أصواتهما بهذا يعني أن لا بأس، نص عليه بعض الفقهاء، وإلا يعني ليس، وأخذ من هذا يعني الإبلاغ وإرادة الإعلام. هم يقولون لو اجتمعوا بصوت واحد لا بأس بذلك، لأن المقصود هو الإعلام في الأذان. والله هي على كل حال ذكروها، والأمر الآن استغني عن ذلك الحمد لله بهذه المكبرة. بلا شك أن هذا، ولذلك هم يقولون أن الصوت يبلغ أحيانا أكثر من كما سيأتينا في الجمعة 3 فراسخ، يعني 5 كيلو إذا كان على مكان مرتفع، إذا كان على مكان مرتفع وصوته أجش، يعني يقولون والأصوات هادئة والريح ساكنة، وذكروا فيها بعض الأوصاف أنه يبلغ ذلك المبلغ. نعم تفضل. يعني لا، هم يقولون وإذا فما دام أنه تستحب المتابعة فينبغي له أن يقف عن فعل صلاة ونحوها حتى ينتهي، ولذلك قالوا حتى لو كان إيش يقرأ القرآن فينبغي له أن ينصت فيتابع ما حتى ولو كان في طواف، ويقولون ويقضي المتخلي لو كان في حال قضاء حاجة فإيش سمع الأذان فإنه إذا خرج من حاجته يقضي. وكان شيخنا الشيخ عبد العزيز رحمه الله تعالى يقول ولا أعلم دليلا على ذلك، والذي يظهر والله تعالى أعلم أن قولهم هذا مأخوذ من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر لما سلم عليه وهو يقضي حاجة فلم يرد عليه حتى إذا انتهى رد عليه بعد أن تيمم، أليس كذلك؟ فقالوا هذه إجابة، فإجابة المؤذن كإجابة السلام في كونه رد للذكر، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في تلك الحال لكونه كان في أصل ذا في حال قضاء الحاجة، فيمكن أن يكون هذا دليلا لأن الأذان مثله أو قريبا منه. نعم. نعم، إذن المؤلف رحمه الله تعالى هنا شرع فيما يتعلق بشروط الصلاة، ولما كانت الشروط سابقة للعبادة كان الابتداء بها قبل الصفة وقبل الأركان وقبل الواجبات وقبل المستحبات. فشروط الصلاة جمع شرط، والشرط قد تقدم بيانه لكم كثيرا، وهو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، بمعنى أن الطهارة شرط للصلاة، فيلزم من عدم الطهارة عدم الصلاة، ولا يلزم من وجود الطهارة. كل من توضأ يلزمه أن يصلي؟ لا يلزمه أن يصلي إذا لم يكن وقت الصلاة. ولا عدم لذاته، يعني من جهة الشرط ما قد يكون ثم مانع يمنع من هذه الصلاة، فإذا ولا عدم لذاته. ثم قال شروطها قبلها، هذا من المؤلف رحمه الله تعالى إشارة إلى بيان مسألة مهمة وأشار إليها شارح الزاد في الروض، وهو الفرق بين الشروط والأركان. فكأنه يقول أن الشروط قبل العبادة، وأما الأركان فهي مقارنة لها، ولذلك قالوا بالفرق الثاني وهو فرع عن هذا، وقالوا أن الشروط خارجة عن حقيقة العبادة أو ماهيتها، وأما الأركان فهي جزء ماهيتها وحقيقتها. كيف ذلك؟ يعني الآن الطهارة هل هي جزء من الصلاة أو ليست جزءا من الصلاة؟ هل هي مثل الركوع والسجود ونحوه؟ لا، فإذن هي خارجة عن حقيقة الصلاة، لكن لا تصح الصلاة إلا بها. نعم، فلأجل ذلك قالوا الشرط خارج عن حقيقة الصلاة أو ليس من ماهية الصلاة، ليس سجودا، ليس ركوعا، ليس قراءة للفاتحة ونحوها، لكن الركن جزء منها، الركن إما أن يكون سجود، إما أن يكون ركوع، إما أن يكون تحيات، إما أن يكون، وهذا واضح. فلأجل ذلك قالوا الشرط خارج عن حقيقة الصلاة حقيقة العبادة، وأما الركن فهو جزء من ماهيتها. وأيضا الشيء الثالث قالوا من أن الشرط معتبر إلى الانتهاء من العبادة، بخلاف
بخلاف الركن فإنه يأتي يعرض ويزول. يعني هل الإنسان معتبر أن يكون متوضئا إلى وسط الصلاة أو إلى نهايتها؟ إذن الشرط معتبر من ابتداء الصلاة إلى انتهائها، ومثل ذلك الوقت، ومثل ذلك اجتناب النجاسة، ومثل ذلك ستر العورة، أليس كذلك؟ لكن الأركان لا، تعرض وتزول. السجود الإنسان ساجد في كل الصلاة أو ليس بساجد؟ ليس بساجد، إما أن يكون ساجدا، وإما أن يكون راكعا، وإما أن يكون واقفا، وإما أن يكون جالسا. واضح؟ فهذه هي الفروق الثلاثة بين الشروط والأركان. ومن المعلوم أن الشروط والأركان هي تقريبات من الفقهاء رحمه الله تعالى باعتبار ما جاء في النصوص في الدلالة على هذه المسائل أو هذه الأحكام، فقربوها للطالب بأن هذا شرط حتى يعرف عظمه من جهة ما جاء من الأدلة في اعتباره وتقويته والاهتمام به. وكذلك الركن، ولماذا قيل هذا ركن ولم يقل هذا شرط، أو قيل هذا شرط ولم يقل هذا ركن، أيضا فرقوا بينها بما ذكرنا. واضح يا أخوان؟ ولأجل ذلك أيضا سيأتي الفرق، ومر الإشارة إلى شيء من هذا، بين الواجب والركن بوجه آخر. نعم. قال إذن شروطها قبلها، هذا للإشارة إلى الفرق بين الأركان والشروط. منها الوقت، والوقت شرط من شروط الصلاة. ولو رأيتم هنا أنه قال الوقت مع أن في أصل الزاد قال دخول الوقت، وأكثر الحنابلة على ذلك، وهذه أتم في الجملة والعبارة، لكن لعل المؤلف أراد الاختصار، لأنه إذا قلنا الوقت مطلقا فمقتضى ذلك أنها لا تصح بعد الوقت إيش لمن له عذر، أليس كذلك؟ لكن مقتضى كلامهم أنها تجوز لمن قضاها لنائم أو مثلا مغمى عليه، ما دام أن قلنا من أن المغمى عليه يقضي، كما جاء ذلك عن عمران وعن عمار وعن سمرة، أليس كذلك؟ فهذا إذن لو قيل بدخول الوقت أو كذا لهو أتم في العبارة، وقد نقول من أن المؤلف أراد بذلك الاختصار، وإلا هذا ظاهر لكونه قد فرع نحو مما ذكروه في ذلك. نعم. والدليل على الوقت جاء في أدلة كثيرة، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وحين تظهرون، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ودلالات السنة في ذلك صريحة صحيحة كثيرة جدا تصل إلى حد التواتر، والإجماع منعقد على ذلك، بل هي أيضا أو أن اعتبار الوقت للصلاة مما يعلم من دين الإسلام بالاضطرار في الجملة. نعم. قال والطهارة من الحدث والنجس. الطهارة أيضا شرط من شروط الصلاة. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا. فدل إذن على أن الطهارة معتبرة، ودلالة السنة ظاهرة، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، والسنة الفعلية، وهي أيضا من الأمور الظاهرة في الشريعة المجمع عليها، من الحدث كما مر بنا، ومن النجس أيضا، وكل ذلك قد تقدمت الإشارة إليه. وهل الطهارة من النجس شرط؟ وهي شرط كما هو مشهور المذهب، وستأتي الإشارة إلى ذلك بإذن الله جل وعلا في موضعه. نعم. لأن المؤلف رحمه الله قال في هي ما ذكرها، لأن طبعا الطهارة ذكرها فيما تقدم في الأول الكتاب، وكل ذلك كتاب الطهارة هو شرط من شروط الصلاة، لكن أين ذكر ما يتعلق بأن النجس معتبر شرطا؟ لأن لما ذكروا هل يعيد من صلى نجسا أو لا، فلما حكموا بأنه يعيد دل على أنهم اعتبروه شرطا، دل على أنهم قد اعتبروه شرطا، ولأنه داخل في عموم الطهارة،
نعم، وسيأتي الكلام على ذلك في موطنه حين يذكره المؤلف رحمه الله تعالى. وهنا لما ذكر المؤلف الوقت ثم الطهارة ثم عاد إلى الوقت، فلم يذكر فلم يرتب، فلو أنه قال الطهارة من الحدث والنجس ثم قال الوقت ثم قال فوقت صلاة الظهر لكان، إلا أن يكون له معنى بذلك، وهو أنه أراد أن يبين أن الوقت أهم من الطهارة. فلقائل أن يقول فلماذا لم يذكر الطهارة بعد أن انتهى من تفاصيل الوقت. فعلى كل حال يمكن أن أراد أن يشير إلى أنه قد مر فجمع ذلك في أول جملة ثم عاد إلى الوقت تفصيلا وتوضيحا. نعم، كم بقي من الأذان؟ 6 دقائق. طيب نأخذ إذن وقت صلاة الظهر. نعم، لأننا سنحتاج إلى هل فصلتم أو أفصل بينكم فيما يقرأ بين الأذان والإقامة لئلا يذهب علينا الأوقات والأيام. نعم، فوقت
الظهر من الزوال إلى مسرات الشيء بيئه بعد بيئ الزوال.
نعم، إذن هنا قال فوقت الظهر، بدأ بالظهر لأن هذا هو الذي جاء في حديث جبريل من رواية جابر وأسانيده لا بأس بها، وجاء ذلك في حديث بريدة نحو من حديث جابر عند مسلم في صحيحه. نعم، فإذا وقت الظهر باعتبار أنه أول وقت بينه جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم. قال من الزوال، الزوال من زالة الشمس إذا مالت عن كبد السماء، وذلك أن الشمس أول ما تطلع من المشرق أو بين الجنوب والمشرق لا تزال ترتفع حتى تصل إلى كبد السماء أو وسط السماء ثم تعود من الجهة الأخرى، فهذا هو زوالها، هذا هو زوالها. كيف يعرف؟ قال فوقت الظهر من الزوال إلى مساواة الشيء فيئه بعد فيء الزوال. أما كون وقت الزوال هو ابتداء وقت صلاة الظهر فهذا لا اختلاف فيه، فهو محل إجماع واتفاق. كان يصلي الهاجرة يعني الظهر حين تدحض الشمس، أو الهجير يسمونها هي الظهر، والظهر أيضا سميت الظهر باعتبار أن هذا وقت ظهور وقوة الشمس والنهار وسطوعه ولمعانه، واضح؟ فعلى كل حال إذن من حيث ابتداء وقت صلاة الظهر من الزوال هذا محل إجماع، ودلالة السنة صحيحة صريحة في ذلك. كيف يعرف الزوال؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى إلى مساواة الشيء فيئه بعد فيء الزوال. الآن بهذا ذكر آخر الوقت، لكن من قوله إلى مساواة الشيء فيئه بعد فيء الزوال يشير إلى ماذا؟ إلى ابتداء الوقت. فما هو ابتداء الوقت؟ ابتداء الوقت ها نعم، أن الفيء هو المقصود به ماذا؟ الظل. وذلك أن الشمس إذا طلعت، ولو اعتبرنا هذا شاخص بطول متر، واضح؟ اعتبرناه شاخصا بطول متر، فإن الشمس إذا طلعت أول ما تطلع فلا يزال إيش؟ ظله طويلا جدا، قد يكون 6 أمتار، قد يكون 5، قد يكون 7، أليس كذلك؟ ثم كلما ارتفعت الشمس كلما انحسر هذا الظل، كلما ارتفعت الشمس انحسر هذا الظل، ما يتعاد كلما لئلا يكون لحنا، واضح؟ ينحسر هذا الظل حتى تصل الشمس إلى كبد السماء. إذا وصلت إلى كبد السماء أين يذهب الظل؟ ربما يختفي تماما وربما لا يختفي تماما، هذه لا بد تفهمها. ففي بعض الأحوال يعني باعتبار الوقت وباعتبار البلد قد يختفي، ما يبقى ظل أبدا، وهذا قليل. فإذا كان كذلك فبدأ الظل من الجهة الأخرى، فبدأ الظل من الجهة الأخرى فهذا زوال الشمس، فهذا ابتداء وقت الظهر، واضح؟ وإذا كان يبقى إيش؟ يبقى ظل، فهذا مثلا المتر، أول ما تشرق الشمس يكون طول 6 متر، فلا يزال ينحسر حتى لا يبقى إلا نصف متر أو ربع متر، واضح؟ ثم يعود ويزيد من الجهة الثانية، فنقول بعد بالزيادة الربع متر اللي انتهى تناهى إليه قصر هذا الظل هو بوقت دخول الظهر، واضح؟ واضح يا أخوان؟
هذا إذن وقت ابتداء. وأصل ذلك حديث جابر كالذي جاء عن جبريل رضي الله تعالى عنه حينما صلى به النبي صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم حين زالت الشمس، وهذا هو زوالها، وهذا هو زوالها، واضح. ثم ينتهي بوقت صلاة الظهر بماذا؟ بأن يصير ظل كل شيء مثله، واضح. هذا إذا طوله متر، فلا بد أن يكون الظل من هنا، يعني حين انتقل من هنا متر، واضح. بيش؟ بشرط أو بقيد، بحيث لا تعد فيء الزوال اللي بقي مع ذا. فإذا كان مثلا ينتهي هذا إلى غير ظل، فمعنى ذلك إذا صار طول الظل متر انتهى الوقت. وإذا كان الظل في الأصل ينحسر حتى يبقى ربع متر ثم يزيد، فمتى ينتهي وقت الظهر؟ إذا صار طول هذا الشاخص متر وربع، واضح؟ واضح يا أخوان؟ فعند ذلك ينتهي وقت صلاة الظهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى به في اليوم الآخر حين صار ظل كل شيء مثله، وقال الوقت ما بين هذين، واضح. وهنا ينبغي أن يعلم أنه لا اشتراك بين صلاتين في وقت، لا يدخل صلاة وقت حتى يخرج التي قبلها، وهذا إيش؟ في جميع الصلوات، فليس بينهما اشتراك وليس بينهما فاصل من الوقت، ليس إلى هذه ولا إلى هذه، في الأوقات كلها إلا الفجر بالإجماع، أن بين الفجر والظهر وقت ليس من هذه ولا من تلك، واضح، الذي هو من طلوع الشمس إلى وقت الزوال. فبناء على ذلك ينبغي أن يعلم ذلك، لا يخرج وقت صلاة حتى يدخل وقت أو لا يدخل وقت صلاة حتى يخرج وقت التي عفوا لا يدخل وقت صلاة حتى لا يخرج وقت صلاة حتى يدخل وقت الذي تليها. نعم، فهذا هو مشهور المذهب، وهو قول جماهير أهل العلم، ودلالات الأدلة تدل على ذلك. يمكن أن نقف هنا حتى لا يؤذن الآن ونحن في هذا، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد والإعانة والرشاد، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.